النار. ومن على منصة التسليم التي شهدتها المقاومة في خان يونس جنوب القطاع، ألقى كل من الأسرى الثلاث كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 369 أسيرا بالدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل أمام سجن عوفر غرب رام الله بالضفة الغربية. وضمت الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في الصفقة 29 أسيرا من الضفة وسبعة من القدس، إضافة إلى 333 أسيرا من معتقلي غزة خلال حرب الإبادة على القطاع. وتشمل صفقة طوفان الأحرار في مرحلتها الأولى بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار 6 أسابيع وبدفعة أسبوعية. حول آخر المستجدات عن وصول 9 من الأسرى المحررين إلى مدينة رام الله، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أعناق الحرية من جديد، والحرية مذاقها هذا الأسبوع للأسرى الفلسطينيين كان مختلفا. بعد أخذ ورد ونقاش وجدال وتعنت إسرائيلي ورد فلسطيني وتعليق للدفعة الجديدة، تنفس الأسرى الصعداء بعد أن أبلغوا أنهم سيغادرون الأسر. 9 أسرى وصلوا إلى رام الله، بينهم أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن. الأسرى الذين وصلوا إلى رام الله تحدثوا عن سنوات الموت في ظل حياة الأسر والوحدة المطلوبة في ظل الانقسام المرير.
الشعور يعني ما لا توصف نهائيا، الدموع كانت تنزل من عيني قبل أن يعلن اسمي في الصفقة.
رسالتنا الوحدة الوطنية إن شاء الله والدولة الفلسطينية المستقلة بإذن الله رب العالمين، ونسأل الله إنه بقية الأسرى اللي ظلوا يفرج عنهم قريبا إن شاء الله وتتبيض السجون.
وكالعادة تهديد ووعيد للأسرى المحررين واعتداء حتى في اللحظات الأخيرة من الإفراج. بعض الأسرى المحررين أذاعوا لنا سرا أن الاحتلال الإسرائيلي هددهم إن استقبلوا المهنئين سيتم اعتقال ذويهم، وآخرون قالوا لنا بأن ضباط الشباك الإسرائيلي قالوا لهم إن عادوا للعمل السياسي فلن يتم اعتقالهم وإنما تصفيتهم، وحتى على لباس الأسرى المفرج عنهم كتبت شعارات تهديد.
هناك أيضا تهديد وترهيب للعائلات من عدم الاستقبال، عدم الاحتفال. بتنا هذه الليلة بالمحافظة بترهيب أهل مازن القاضي، لأن محافظتنا اليوم استقبلت مازن وأمير أبو رداحة وسامر أبو كويك، تم ترهيبهم.
الاحتلال يحاول تنغيص الفرحة على الأسرى حتى بعد الحرية. ممنوع عليك أن تفرح، ممنوع عليك أن تستنشق الهواء، ممنوع على ذويك أن يهنئوك بعودتك إلى الحياة، لأنك باختصار عدت إلى الحياة دون إذن الاحتلال.
أعلنت سرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في آليات العدو بمحور وادي السيل الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتقلت أحد الشبان وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستمرارا في عدوانها على الضفة الغربية، هاجمت قوة الاحتلال اليوم بالطائرات المسيرة محيط مخيم تولكر. وفي ذات السياق اقتحمت قوة الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة في المدينة وسيرت دورياتها في شوارع المدينة، وذلك تزامنا مع اقتحام بلدات كفر قدوم وبيت فجار واليامون في الضفة الغربية. نفذت قوات الاحتلال اقتحامات جديدة لمنازل الأسرى المحررين ضمن الدفعة السادسة لصفقة طوفان الأحرار، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين ضمن صفقة التبادل في قرية المجد بمحافظة الخليل ومدينة البيرة وبيت لحم بالضفة الغربية، فيما استدعت قوات الاحتلال والد أسير مقدسي لمركز تحقيق المسكوبية شمال مدينة القدس. قامت قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في حلا وميس الجبل وكفر كلا، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ويأتي الاعتداء الإسرائيلي على البلدتين ضمن سلسلة خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والاعتداءات على المواطنين وتنفيذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها وإحراق منازل وتنفيذ الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع، فيما قامت قوته باستحداث موقع عسكري في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام مقابل مستوطنة المطلة. أصيب فلسطينيان اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جرافة في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجرافة المستهدفة كانت تعمل على إزالة الركام من آثار عدوان الاحتلال في البلدة. ومنذ بداية وقف إطلاق النار في غزة في 19 من يناير الماضي ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 270 خرقا بالقصف فيما أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى. انطلقت اليوم أعمال القمة 38 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتعقد القمة على مدار يومين تحت شعار العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات بمشاركة عدد من قادة الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية. من جانبه دعا رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد بالعمل على تضميد جراح الظلم التاريخي لمجتمعات القارة الأفريقية وتجاوز الخلافات التي فرضها الاستعمار. دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد اليونيفيل أثناء مروره على طريق مطار بيروت الدولي مؤكدا أن المعتدين سينالون عقابهم، وقال إنه تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب التي حدثت مؤخرا، وأصدر توجيهاته للجيش اللبناني والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات وفتح جميع الطرق وإزالة العوائق من الشوارع، فيما شدد على ملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء. وأخيرا ارتفعت حصيلة هجمات قوة الدعم السريع المتواصلة على مخيم زمزم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور منذ الثلاثاء الماضي إلى 47 جريحا، وأضرمت قوة الدعم السريع النيران في أكبر مخيم للاجئين في السودان. وفي المقابل شن الجيش السوداني عدة غارات جوية على تمركزات قوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيلي مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق المنازل. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 7:13 نستمع لدنيا الشباب، 8 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. المرصد اللغوي يأتيكم في الساعة 8:10 عند 8:25 دقيقة من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 8:38 تأتيكم الوصايا الخالدة عند 8:50 دقيقة. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى عند 9:15 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. في تمام 10:00 تستمعون لنشر إخبارية مفصلة أخرى عند 10:10 ألوان ثقافية. لآلئ ودرر تقدم لحضراتكم في الساعة 10:42، 11:00 تماما ونشر إخبارية مفصلة. الحادي عشر تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء في الساعة 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12:00 تماما. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وطاب مساؤكم بكل خير. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم إلى لقائكم هذا دنيا الشباب. عدنا إلى حضراتكم في مثل هذا اليوم، في هذا اليوم السبت، وكعادتنا نتحدث معكم عن الشباب، عن هموم الشباب، عن تطلعات الشباب. واليوم في لقاء دنيا الشباب سوف نتحدث عن الشباب النخبة. نعم، الشباب النخبة الذين تعول عليهم المجتمعات بكثرة. نتساءل عن الشباب النخبة، من الذي يدعمهم؟ نتساءل عن ضرورة حماية الشباب النخبة وعن التحديات والعراقيل التي يواجهها الشباب النخبة في حياتهم الاجتماعية وحياتهم العلمية. ونحن كشباب كيف يمكننا الوقوف إلى جانب الشباب النخبة ودعمهم؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب، أحباءنا المستمعين. اليوم كما مرت الإشارة نلقي الضوء على قضية بالغة الأهمية في مجتمعاتنا، ألا وهي دعم الشباب النخبة. يعتبر الشباب النخبة رمزا للأمل والمستقبل، إذ يحملون في جعبتهم أفكارا مبتكرة وإمكانات هائلة تساهم في تطور المجتمع ونمائه، ولكن على الرغم من قدراتهم الاستثنائية فإنهم يواجهون تحديات ضخمة تعيق مسيرتهم نحو النجاح. ففي عالم يتغير بسرعة ويواجه قضايا معقدة، يجد الشباب النخبة أنفسهم في مواجهة عقبات متعددة تشمل غياب الدعم المالي، ندرة الفرص التعليمية والتدريبية، التحديات الاجتماعية والنفسية وغيرها. هنا تبرز أهمية الدعم المجتمعي المتكامل والذي يتطلب تكاتف الجهود من جميع شرائح المجتمع، من الحكومات، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، وكذلك الأفراد بشكل عام. في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب نتناول موضوع أهمية دعم الشباب النخبة والتحديات التي يواجهونها وأفضل السبل الممكنة لكيفية تقديم الدعم لهم من مختلف الأطراف. فلنتشارك الأفكار والآراء ونساهم جميعا في دعم هذه الأجيال الواعدة التي تحمل بين أيديها مستقبلنا. إذن تابعونا.
حياكم الله وحيا الله ضيفك يا الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة السلام عليكم، حياك الله. أستاذة فاطمة، ما هو تعريفك للنخبة ولا سيما عندما يتصف بها الشباب؟
السلام عليكم أخت أمينة، كل عام وأنت بخير، كل عام والأمة جمعاء بألف خير بولادة منقذ البشرية.
وحضرتك بألف خير يا رب.
بالحقيقة النخبة هم اللي كل بيكونوا مميزين بالمجال تبعولون، يعني ممكن نخبة بين الأطباء أو نخبة بين المهندسين، نخبة بين العلماء، حتى نخبة بالأخلاق، نخبة بالدين. وأهم شيء طبعا النخبة بالدين لما بتكون عم بتكون مقترنة بالعلم والثقافة، ونكون مهم كتير إنه الشباب يتصفوا بهالصفة هيدي، إنه يكونوا نخبة، يكونوا مميزين. ليه؟ لأنه الشباب هن بقمة عطائهم، طاقاتهم بأوجها، يعني قادرين يعطوا، قادرين يكونوا فعالين. لهيك مهم كتير إنه نوجه الشباب باتجاه إنه ينموا حالهم، يطوروا حالهم، ومش يكون هدفهم أنه يكونوا نخبة طبعاً، لأنه يعني إذا كان هن عم يسعوا ويشتغلوا لخدمة الإنسانية تلقائياً حيصيروا نخبة، لأنه كل ما كان الإنسان كان متعالي عن أنانيته، متعالي عن نزواته، عن شهواته، بتلاقيه بيعلى لحاله، بتلاقيه بيتطور تلقائيا. فكتير مهم انه يكون عنده ذهن اهتمام بالشأن العام، ذهن استراتيجي، لحتى يكون فعلا هو حيكون نخبة من النخبة، وليكون فعال بمجتمعه، ليقدر يعطي مجتمعه ويطوره. فنحن امام هجمة كبيرة على الشباب، لتسطيح الشباب، لحتى ما يكونوا فعالين، لحتى يكونوا هم ينبسطوا ويفرفحوا ويفرفشوا فقط لغير. طبعا نحن مش غلط انه ننبسط يعني ونفرح، كتير مهم نفرح وننبسط، ان لبدنك عليك حقا، والعقل السليم في الجسم السليم. فبد يكون الواحد يعطي اولويات واهميات كمان، اهميه للرياضات، مثلا المهارات البدنيه، وهالاشياء هيدي بتاثر كتير حتى على طاقتهم وعلى تفكيرهم. فكتير مهم انه نوجه الشباب نحو العلم، نحو الثقافة، نحو الدين، لحتى يكونوا فعلا مثمرين، وتلقائيا حيكونوا هن من النخبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت، كنت معنا وشاكرين حضرتك.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم، نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم أحسنتم، وشكرا جزيلا للأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من لبنان على هذه المشاركة في لقائنا دنيا الشباب والحديث عن النخبة. لابد من القول بأن النخبة في الواقع هي مجموعة من الأشخاص الذين صحيح أنهم يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والخبرة في مجال معين، إما مجال فكري أو علمي أو مثلا اقتصادي أو تقني أو ما إلى ذلك، يعني كل هذا صحيح. لكن النخبة بالإضافة إلى هذه الموهبة، أولا تمكنوا من تحديد موهبتهم سواء الفكرية أو العلمية أو اقتصادية أو تقنية وما إلى ذلك، يعني تشخيص الإنسان لما وهبه الله من نعم من قدرات من إمكانيات، هذه أول خطوة، وهذا يعني دور المجتمع كبير جدا من أجل أن يكتشف كل فرد كل شخص عن قابلياته ومواهبه واستعداداته. لذلك هؤلاء النخبة الذين حصلوا على هذه الكفاءة يعني أبرزوا أو برزوا في المجتمع بأنهم لديهم هذا الخبرة وهذا التخصص في المجال المعين، هم في البداية حددوا الموهبة الإلهية لهم وسعوا إلى تطوير هذه الموهبة، وبالتالي أصبحوا من نخب البلاد. في الواقع تعتبر النخبة غالبا ما تكون محور للقيادة، محور لاتخاذ القرارات المهمة في المجتمع. لذلك المجتمع يتحمل مسؤولية، عندما نقول المجتمع لا نقصد فقط الحكومة بل القطاع الخاص، المؤسسات المدنية وما إلى ذلك، حتى الأسرة حتى الأصدقاء، يعني لأن الفوائد المرجوة من هذا الشخص النخبة فوائد عميمة تعم الفرد تعم الأطراف وتعم المجتمع بشكل عام. لذلك دعم هذه النخب الفكرية العلمية يسهم بشكل كبير في تطوير البلاد من عدة جوانب، يمكن الإشارة إلى الحلول الابتكارية، نقل المعرفة، نقل التكنولوجيا، وتعزيز التعليم والثقافة في كل المجالات. دعونا أحبتي الأفاضل نتوقف عند هذه الفقرة وامضى شبابي، نستمع معا إليها ونعود إن شاء الله ونتابع الحديث.
ومضة شبابية، أهلا بكم أيها الأحبة، لنستمع معا إلى جانب من الكلمة التي تحدث فيها سماحة قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة دعم النخب الفكرية والعلمية. يقول سماحته:
انتظاراتي از دستگاه‌ها داریم برای نخبه، این هم بخش مهمی است.
توقعاتنا من الأجهزة الحكومية تجاه النخب، وهو أمر مهم أيضا، في كلمة واحدة هو الحماية. إننا نتوقع من الأجهزة الحكومية أن تدعم النخب، لا يعني الدعم دائما إعطاء المال فحسب، أحيانا يكون إعطاء المال أمرا مضرا. الدعم يجب أن يكون عاقلا ومنطقيا يراعي مختلف الأبعاد. أحد مصاديق الدعم هو بالنسبة إلى النخب الذين درسوا إما في إيران أو في الخارج، فهناك الكثير ممن درس في الخارج وبلغوا مدارج من العلم ثم عادوا إلى إيران. هؤلاء لهم طلبان، يجب أن نقوم بتلبية هذين الطلبين. الطلب الأول هو فرصة عمل تتناسب مع مهاراتهم العلمية، والطلب الثاني هو توفير إمكانية تواصل هؤلاء مع المراكز العلمية في العالم. هذان الأمران تطالبنا بهما النخب، وهما مطلبان منطقيان. أعلم أن هناك نخبة تريد أن تدخل ضمن الهيئة العلمية للجامعة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات والعراقيل التي تمنعها من الانضمام. لماذا؟ هناك البعض من النخب الذين درسوا في الخارج وبأمل أن يحصلوا على فرص عمل داخل البلاد يعودون إلى إيران، إلا أنهم يجابهون هذه العراقيل فيرون أن مكان عملهم هنا لا يصلح لعيشهم فيعودون أدراجهم إلى الخارج. إذن ماذا يرجى من هذا الشاب؟ يجب الدعم. إذن في هذا السياق مهما صرفنا من الميزانية فلن تهدر، بل إنها رسملة. على الوزراء أن يعلموا ويجتهدوا في هذا المجال، لا تهملوا النخب. على الأقل وفروا لهم مجالا ليحصلوا على مكانة لهم في الجامعة، لا تدعوهم ييأسوا. البعض من المسؤولين يرفعون شعار دعم النخب، إلا أنهم عمليا السبب وراء يأسهم لما يخلقونه من العراقيل. أنا أعتقد أن بإمكان وزارة الخارجية أيضا أن تنشط في مجال تواصل النخب مع المراكز العلمية الدولية.
علمی دنیا هم وزارت خارجه میتونه فعال باشه، میتونه کمک حسابی بکنه.
نعم، تابعنا وإياكم حديث سماحة السيد الخامنئي وتأكيده على المسؤولين باعتبارهم يحملون إمكانيات الدولة من أجل دعم هؤلاء النخب الفكرية. طبعا أشرنا بأن هناك مجالات عدة لدعم النخب الفكرية والعلمية الذي حقيقة يسهم بشكل كبير في تطوير البلاد. أولا يمكن الحصول على الحلول الابتكارية، حيث يمكن للنخبة الفكرية والعلمية تقديم حلول إبداعية للتحديات والمشاكل التي تواجه البلاد في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم البيئة وغيرها. نقل المعرفة والتكنولوجيا، إذ يمكن للنخبة تحويل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، مما يساهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الحياة. تطوير السياسات العامة، يمكن للنخبة الفكرية والعلمية المساهمة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكيمة التي تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وحتى في مجال التعليم والثقافة أيضا يمكن لهذه المجموعة من النخب أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعليم والثقافة في البلاد من خلال دعم البرامج التعليمية والفنية والثقافية، باعتبار أن هؤلاء النخبة يجب قبل أن يجلسوا معا في غرف وفي جلسات وفي اجتماعاتهم أن يحضروا داخل المجتمع ويتعرفوا عن المشاكل والتحديات الموجودة مثلا في المصانع، في أماكن إنتاج مختلف الأدوات وما إلى ذلك، ويعيشوا المشكلة في البدء ومن ثم ينتقلوا إلى التجربة الثرة التي يمتلكونها والقدرات والمواهب التي أنعم الله بها عليهم، وبالتالي يقدمون كل هذه الحلول. باختصار، دعم النخب الفكرية والعلمية يعتبر استثمار حيوي في مستقبل البلاد، بحيث يمكن أن يسهم كما قلنا في تسريع وتعزيز التنمية والتطور في البلاد ورفع مستوى الحياة للمجتمع بشكل عام. طيب، اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتعرف على آرائكم وملاحظاتكم في هذا الشأن.
السادة والسيدات الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير. كيف ندعم النخب؟ أولا، تسليط الضوء على النخب إعلاميا. اثنين، توفير منتديات ثقافية وعلمية تدعمها الدولة. 3 العيش الكريم، توفير عيش كريم لهؤلاء النخب. 4 مسابقات على مستوى الدولة، مثلا الابتكارات العلمية والسياسية والاقتصادية والأدبية، وتكون هناك جائزة مالية مجزية، وأخذ هذا الابتكار وترويجه ودعمه وتطبيقه. 5 استقلالية المبدعين وتفرغهم للعمل الإبداعي بضمان حياة كريمة. 6 دعوة مفكرين وعلماء من دول العالم وتبادل المعرفة والفكر. لكم تحياتي. جاسم محمد ضامن، العراق.
شكرا جزيلا لأخي الفاضل جاسم محمد من العراق على هذه المقترحات، ويعني غالبية هذه المقترحات تتحملها الدولة. لا شك أن الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، ولكن نحن في الواقع نريد أن نتحدث أكثر على البعد الفردي والشبابي في المجتمع، مع دعوتنا للمسؤولين، لكل من يحمل منبرا، لكل من يحمل مسؤولية إمكانية، من أجل أن يقدم الدعم لهؤلاء الشباب النخبة. اسمحوا لنا لكي نفتح باب الحديث والحوار مع ضيفنا من طهران، فضيلة الأستاذ الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور لحضورك معنا في هذا البرنامج الشبابي. دكتور مسعود، حديثنا في هذا الأسبوع كما تعرف عن الشباب النخبة، وأكيد يعني لديك تواصل مع هذه المجموعة من الشباب. دعنا في البداية كمقدمة للحديث عن هؤلاء أن تتحدث لنا عن ضرورة حماية ودعم الشباب النخبة. عندما نتحدث عن الدعم ربما يتبادر إلى الذهن بأن هناك مثلا المسؤولية تتحملها الدولة فقط وفقط، وليس للآخرين دور. أقصد يعني القطاع الخاص، أقصد مثلا الجامعة نفسها وما إلى ذلك من شرائح المجتمع. كيف يعني تنظر إلى ضرورة حماية الشباب النخبة؟
طبعا عند الحديث عن موضوع شريحة الشباب وخاصة الشباب النخب، ممكن أن نسلط الضوء على عنصرين أساسيين. العنصر الأول مرحلة الشباب، بما أن أولا مرحلة شباب مرحلة تكون شخصية وهوية الإنسان، فلذلك لها دور مهم جدا في يعني استغلال هذه الإمكانية وهذا الرأسمال لأجل بناء المستقبل. ولذلك عندما نتحدث عن الموارد البشرية، ليس قصدنا بالنسبة إلى المسؤولية والمهمة المشتركة بين مختلف الشرائح العمرية، طبعا للكبار وللمتوسطين العمر وكذلك للأطفال كذلك أهمية ودور في المجتمع، لكن بما أن شريحة الشباب تتحمل وتتضمن قابليات مختلفة عن سائر الشرائح العمرية، لأن الحديث عن هذا الموضوع يرتبط تماما بالازدهار الاجتماعي في مختلف الساحات والعصير. ولذلك طبعا أن هذا الموضوع موضوع في التخطيط والبرمجة الاجتماعية، أن الخبراء يأخذونه في الحسبان ويأخذونه باعتبار دقيق. النقطة الثانية، أن الشباب كما تفضلتم لابد وأن ننظر إلى هذه الشريحة من منظورين مختلفين، المنظور التربوي والمنظور الاجتماعي. المنظور التربوي لا يتعلق فقط بمؤسسة معنية خاصة مهما كانت حكومية أو من القطاع الخاص،
صحيح،
بل من المجتمع الصغير وهو الأسرة والعائلة. تبدأ هذه المرحلة التربوية لتنمية القدرات والقابليات الموجودة لتكون شخصية هذا الشباب ليكون لبنة للمستقبل، لبناء المستقبل. فملاحظة أن الأسرة والمدرسة والاجتماع ووسائل الإعلام والنشاطات الثقافية الثقافية الموجودة في المجتمع كلها تكون أحجية كاملة لبناء التربوي السليم للشباب للشباب مرورا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة اليفو إلى مرحلة الشباب مرحلة الشباب.
صحيح.
والمنظور الآخر منظور منح وإعطاء وإفساح المجال المناسب لظهور وازدهار هذه القابليات. نعم ربما نحن نربي ونكون شابا سليما قابلا لقبول المسؤوليات لكن المجال الاجتماعي غير متوفر. صحيح. لظهور هذه الإمكانيات وهذا ما يعود إلى المؤسسات المعنية وأصحاب القرار أصحاب القرار. فهناك مثلا مجال التقدم العلمي مجال التقدم الثقافي مجال التقدم الهرفي والمهني كل هذه لابد أن يكون مجالات متاحة. صحيح. لأجل المنظور الثاني وهو دخول الشاب إلى مرحلة قبول المسؤولية وتكفل المسؤولية الاجتماعية.
نعم. دكتور مسعود يعني أنا تركيزي على مسألة أنه لا نحمل الحكومة فقط المسؤولية لأن هناك حقيقة أكثر من مشاهدة لي شخصيا يعني مثلا عندما تجد أن مؤسسة كمؤسسة المسجد أو كحسينية التي يعني يرتادها الكثير من يعني شرائح مختلفة من الناس ولا سيما الشباب والأطفال عندما يتم الاكتشاف عن مواهب هؤلاء الأفراد يعني يتم ازدهار الموهبة يعني مثلا تجد أن هناك شخص مؤهل للولوج إلى ساحة مثلا قراءة القرآن مثلا لكي يصبح نخبة قرآنية هناك مثلا شخص لديه اهتمام بالقضايا الكهربائية والهندسة وماذا يعني بالتالي هذا المجتمع الصغير استطاع أن يكشف عن الموهبة التي حصل عليها هذا الفرد وبالتالي يعرفه للمجتمع ويطلب من الحكومة أن يدعم هذا الشخص.
طبعا هذه هي ملاحظة جديرة كما تفضلت كمثال أن المؤسسات الدينية وذكرت أسماء كالمسجد والحسينية أن المؤسسة الدينية كذلك نوع من المجال المناسب لتنمية هذه القدرات والمواهب والقابليات الموجودة في كل فرد من الشباب لكن أنا أوسع المجال وأقول بأن التنوع للمطالب الموجودة لدى هذه الشريحة لابد وأن تتوفر من المخططين والمبرمجين وأصحاب القرار في المجتمع مهما كانوا من الحكومة أو كانوا من القطاع الخاص. هي النقطة. والنقطة الثانية طبعا أنا أعتقد بأن تسمية الشباب النخب إن النخبة لها دور ريادي في المجتمع بماذا؟ بأنهم يحفزون الآخرين لأجل متابعة هذا المسار للوصول إلى الغايات المنشودة في كل مجتمع ويحولون المستحيل إلى الممكن إلى المقدور. فهذا يعني تأثير اجتماعي كبير جدا. لذلك نلاحظ أن المجتمعات التي تعتمد على قدرات الشباب فكأن الأجيال التالية يشجعونهم على متابعة هذا المسار وكأنهم يقدمون لهم طريقة صالحة للوصول إلى هذه الغاية إلى هذه الغاية. فلذلك للشباب دور مهم لكن الدور الأهم للشباب النخب مهما كانوا في مجالات منوعة لكن كما ذكرت بآليتين مهمتين. الآلية الأولى التربية الاجتماعية الشاملة يعني تشتمل على مختلف جوانب لشخصية الإنسان والنقطة الثانية توفير المجالات لإبداء هذه المواهب لظهور هذه المواهب ولتطبيقها على أرض الواقع كنتاج عملي تطبيقي عملي تطبيقي. وهذا ما نحتاج إليه في مجتمعنا بعيدا عن يعني عن الهتاف عن أرجو المعذرة أحيانا نحن نبقى على مستوى الهتافات بالنسبة إلى هذا الموضوع ولا نتجاوز إلى التطبيق العملي.
صحيح.
هذا
صحيح. يعني نحن مثلا دكتور مثلا في على مستوى المدارس على مستوى الثانويات وما إلى ذلك يعني لا أدري يعني هل هناك مثلا مادة خاصة من أجل الكشف عن هذه الاستعدادات؟
طبعا في المجتمعات المتقدمة مع الفوارق الموجودة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية، لا نريد التفصيل في هذا الموضوع صحيح. في هذا المجال
نعم.
لكنهم يقولون بأننا لابد وأن نقدم هذه التجربة الاجتماعية، ما يسمونه نمط الحياة
نعم.
نمط الحياة
نعم.
نمط الحياة بالنسبة للشباب في الحقيقة معتمد على عنصرين. عنصر الأول العقلية لدى، يعني كيف ننمي وكيف نربي عقلية هؤلاء، بمعنى أنهم يعتمدون على التفكير النقدي المناسب لما يواجهونه من مضائق في حياتهم وكيف يبحثون عن الحلول بالنسبة إلى هذا الموضوع. والنقطة الثانية يقولون الاعتماد على الذات، العنصر الثاني في التربية رفق التفكير النقدي، الاعتماد على الذات وثقة بالنفس. ثقة بالنفس إذا كانت المدارس، النظام التربوي في العائلة، الثقافات السائدة بالمجتمع، مشاركة ومساهمة وسائل الإعلام، كل من يؤدي دوره إذا تمكن من أن يركز على تأصيل هذين العنصرين، عنصر العقلي وعنصر الاعتماد على الذات خاصة بالنسبة للشباب، فنحن تمكننا أن نجتاز خطوة كبيرة في هذا المجال في هذا المجال، وأن هذه هي الركيزة الأساسية، وبعد ذلك توفير المجالات كمرحلة اختبارية تجريبية لهؤلاء ليطبقوا ما تعلموه وفق هذين العنصرين على يعني في ساحة المجتمع.
نعم أحسنتم دكتور. يعني ننتقل إلى موضوع التحديات والعراقيل التي يواجهها الشباب النخبة. يعني مع شديد الأسف نشاهد في مجتمعاتنا العربية ظاهرة هجرة العقول، هجرة الأدمغة إلى بلدان متطورة، والكثير من هؤلاء حقيقة يعني لا يعودون إلى بلدانهم إلا إذا مثلا لم تسمح لهم الظروف، والبعض يعود. عندما يعودون أيضا يعني مع شديد الأسف أيضا نقولها بكل صراحة وشفافية أنهم لا يلتقون أو لا يشاهدون ذلك الدعم المطلوب لهم كما يعني يستحقون ذلك الدعم. حدثنا عن هذه التحديات والعراقيل.
دعني أنا أختار مصطلحين، مصطلح هجرة الأدمغة
صحيح.
مقابل تنقل الأدمغة. طبعا إن ظاهرة تنقل الأدمغة ليس ظاهرة سيئة في العالم. لماذا؟ لما يوجد بين مختلف المجتمعات البشرية
نعم.
تبادل علمي معرفي وثقافي
صحيح.
فليس بمعنى أن الياباني الذي يسافر ويذهب إلى الولايات المتحدة أو الصيني الذي يسافر إلى البلدان الأوروبية لأجل الدراسة والحصول
نعم.
على مكتسبته هذه المجتمعات عيبا وعارا
نعم.
على البشرية.
أطلب العلم حتى ولو كان في
الصين ولو بالصين
نعم.
هذه ملاحظة. أحيانا نحن نخلط أخي العزيز بين هذين المفهومين
صحيح.
مفهوم التنقل الأدمغة وبين
نعم.
هجرة الأدمغة. هجرة الأدمغة بمعنى أنهم يتخلون عن انتمائهم الوطني
صحيح.
وأداء مسؤوليتهم تجاه وطنهم. هذا ما يؤسف الإنسان بأنه يصبح عدم التعادل بين المجتمعات البشرية في الشرق والغربي، وهذا ما نعاني منه. فالإفريقي أو الآسيوي أو أي من أي بلد نعتبره من البلدان النامية يهاجر لأجل أن يتخلص وأن يتخلى عن مسؤوليته، هذا لابد أن نعالجه ونعتبره داء وبيلا في هذا المجال. لماذا؟ لأن الموارد البشرية أكبر رأس مال في كل مجتمع
صحيح.
وخاصة كما تعلمون أن هجرة الأدمغة تتحقق بالنسبة إلى كثير من الموهوبين وليس من الأشخاص العاديين إنهم على طراز عال وراق من الذكاء والعقلية فإنهم يهاجرون ويبذلون، فهذا يسبب عدم التعادل. فكيف وما هي العراقيل التي تسبب عدم بقائهم في بلدانهم وانتمائهم إلى الوطن؟ إن النقطة الأساسية عدم الاهتمام بهؤلاء بشكل مباشر، يعني حيث أنهم منذ تربيتهم وانتقائهم انتقاء دقيقا لماذا؟ لأن مثلا كما يضربون علماء علم الاجتماع يقولون لدى الإنسان إذا كانت كثير من الكنوز لكن هذه القطع الموجودة في الكنوز تختلف واحدة مع الأخرى، فلذلك إن الشباب الموهوبين الذين لديهم ذكاء راقي لابد وأن نجعلهم من الرواد في المجتمع، من الرواد في مرحلة الدراسة، في مرحلة العمل، في مرحلة المهن. هذه هي النقطة الأساسية.
صحيح.
والنقطة الثانية طبعا أن الظروف المعيشية، أن الظروف الاجتماعية التي أحيانا تساعد على تواجد واحد من هؤلاء في المجتمع الذي يهاجر إليه، والعكس من ذلك أنه عدم توفره في المجتمع ووطنه يحفزه ويشجعه على هذه الهجرة.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، وتأييدا يعني كلامكم هذا تأييد لما استمعنا إليه قبل قليل من كلام السيد الخامنئي، حيث يقول أن صرف الأموال لدعم هؤلاء الشباب النخبة ليس استهلاك، بل في الواقع هو رسملة لمستقبل الشعب. أشكرك جزيل الشكر حضرة الأستاذ الدكتور مسعود فتحي، أعزكم الله وبارك الله فيكم، شكرا لكم، حياكم.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام. إليكم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في دعم مجموعة النخب الشابة على الصعيد الحكومي والمجتمعي. توفير فرص متساوية للتعليم والتدريب المهني للشباب، وذلك من خلال إنشاء برامج ومشاريع تعليمية وتدريبية تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. تشجيع المشاركة السياسية للشباب من خلال تعزيز دورهم في صنع القرار وتمثيلهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية. توفير بيئة مناسبة لروح ريادة الأعمال بين الشباب ودعمهم في تأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة. تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الشباب وتقديم الدعم اللازم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية. إطلاق حوارات ومنتديات دورية للنخب الشابة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب في مختلف المجالات. تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم مجموعة النخب الشابة وتحقيق أهدافها. هذه بعض الأفكار التي يمكن أن تساهم في دعم وتمكين مجموعة النخب الشابة وتعزيز دورهم الإيجابي في التطوير المجتمعي في المستقبل. شكرا لكم.
نعم، وشكرا للزميلة ندى فاضلي، ونستمع إلى مداخلة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يتحدث للبرنامج.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. النخبة الشبابية ماذا تعني؟ المميزين في مجتمعهم، كيف ذلك؟ مميزون في عدة نواحي، في الذكاء العلمي والديني والاجتماعي والناوي الطبي، أشياء كثيرة، وأيضا من كرة القدم. هؤلاء يؤدون خدمة لمجتمعهم ولأنفسهم ولدولتهم، حيث يجب أن يلاقوا الدعم من الأهل، وإذا كانوا أهلهم فقيرون من الحكومة تبعثهم بعثات دورات خارجية للحصول على نتائج مهمة. لكن بعض الدول تهمل هؤلاء وتوظف مكانهم موظف عادي. لماذا؟ عليها ضغوط من دول أخرى كبيرة حتى تبقى هذه الدولة ضعيفة وتكون بحاجة إليهم في كل شيء. وشكرا لك أستاذ أمير.
وشكرا جزيلا لك. نعم، الواقع المر الذي نشهده في بعض الأحيان وفي بعض الدول، أن هناك إثر حصول الشخص على الوسطات وما إلى ذلك يتم توظيف هذا الشخص على حساب الشباب النخبة الذي يستحق أكثر الأماكن المهمة والمرموقة وب يعني مزايا أكثر، ولكن مع الأسف هذه الحالة موجودة. طيب لنستمع إلى فضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر وهو يتحدث للبرنامج مشكورا.
ربما النخبة أو تعريف النخبة، مفهوم النخبة هو الذي يحدد المعايير التي ينطلق منها الشباب أو ينطلق منها المجتمع لتحديد أولوياته وسلوكاته، وهذا المفهوم للأسف استغله الواقع الحالي، استغله المغرضون، استغله المستكبرون ليشوهوا به السلوك الإنساني. نرى مثلا نخبة عندهم هم الفنانون مثلا، طبعا لا أقصد الفنانين الملتزمين، الفنانون المنحرفون، لاعبو كرة القدم، بعض من يسمونهم مؤثرين اجتماعيين وهم في حقيقتهم لا يحملون أي مفاهيم فكرية ولا أخلاقية، فقط أن يظهروا للناس بصورة تبدو وكأنها مميزة. حتى صار كل شخص يريد أن يكون من النخبة لأنه فقط اشتهر بأي شيء، حتى لو كان رذيلا، حتى لو كان سلوكا منحرفا. بينما النخبة في المفهوم الإسلامي ليست كذلك، أن النخبة هم الذين يمثلون الإنسانية بقيمها الرفيعة، هم الذين يمثلون الإنسان الذي هو خليفة الله، الإنسان الذي هو تتمثل فيه القيم الإنسانية الرفيعة. ولذلك الله تعالى وصف هؤلاء النخبة في القرآن الكريم من خلال كونهم عباد الرحمن المخبتين إلى آخره، أوصاف كثيرة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الحافظون لحدود الله. هؤلاء هم النخبة. والله تعالى لم يكتفي في القرآن الكريم بذكر أوصافهم، وإنما ذكر نماذج عنهم، عندما ذكر الأنبياء عليهم السلام ودعا إلى الاهتداء بهديهم وذكر كيف كانوا يمثلون بسلوكهم تلك القيم الرفيعة. وهكذا ذكر الصالحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا رجل لم يكن نبيا ولكن الله تعالى وصفه بهذا الوصف وأثنى عليه. ولذلك النخبة هم في الحقيقة الفائزون في الدنيا بتحصيلهم أو بكونهم تمثلت فيهم القيم الإنسانية الرفيعة، وفائزون في الآخرة أيضا، وهذا هو الأصل وهذا هو الفوز الحقيقي، وهذه النخبة الحقيقية. ولذلك الله تعالى ذكر يوم القيامة بأنها خافضة رافعة، تخفض أولئك الذين تصوروا أنفسهم نخبة وترفع أولئك الذين احتقروا وأهينوا وأذلوا مع كونهم هم الكرام. ولذلك الله تعالى ذكر يوم القيامة يعني كيف يكون حال هؤلاء وحال هؤلاء. فبالتالي نحتاج خاصة للشباب توعيتهم إلى مفهوم النخبة. النخبة هم الذين تمثلت فيهم الإنسانية الرفيعة، هم الفائزون في الدنيا والآخرة، هم أصحاب مكارم الأخلاق. أما أولئك فهم تافهون بالمفهوم، حتى المفهوم المعاصر. وهؤلاء الله تعالى حتى يسميهم الدنيا، عندما يقول الدنيا يعني أصحاب همم دنية، أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءه. وفي الواقع مثلا الآن النخبة هم المقاومون المجاهدون في سبيل الله الذين لا يرضون بالذلة، بخلاف غيرهم الذين يرضون بالذلة. وبالتالي تصحيح لنا مفهوم النخبة مرتبط بمفهوم القدوة، فالنخبة هم الذين يقتدى بهم. ولذلك حرص أعداء الله على أن يضعوا للناس نماذج مشوهة حتى تكون قدوة له، وهذا ما يسمى بغريزة القطيع. يأتون بشخص معين ويصورونه بصورة معينة ثم يصبح الجميع تابعا له يفعل مثل ما يفعل، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لفضيلة الدكتور نور الدين بو لحية من الجزائر على هذه المشاركة في برنامج دنيا الشباب. نعم أحبتي الأفاضل، لابد ونحن نتحدث عن موضوع ضرورة دعم النخب أن نشير إلى تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران. حقيقة موضوع الشركات المعرفية والشركات الناشئة التي تستقطب الشباب النخبة فيها وتحصل على دعم واسع من قبل الحكومة، وهناك يعني تواصل وارتباط وثيق بين الحكومة، الحكومة تعرض حاجات المجتمع على هذه الشركات، أو هي شركات باعتبارها ناشئة من صميم الشعب، فهم يعرفون المشاكل وبالتالي يقدمون الحلول التكنولوجية والتقنية من أجل حلول تلك المشاكل. حقيقة خطت خطوات جبارة الشركات المعرفية في إيران، وهذا حقيقة نموذج من أجل أن الدعم الشباب النخبة في البلاد من خلال هذا الإطار، إطار الشركات المعرفية، ينتج ما نشاهده اليوم من هذا التطور في جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا مؤسسة النخبة الوطنية وهي مؤسسة حكومية تعمل بهدف رسم السياسات والتخطيط في مجال تنمية الموارد البشرية المختارة في البلاد، ومهمتها التخطيط وتدريب وتحديد القابليات والكفاءات. وفقنا الله جميعا لدعم الشباب النخبة وتحمل هذه المسؤولية بأفضل وجه ممكن. شكرا جزيلا لمتابعتكم، مشكورين، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. الإقامة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق المنازل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة السادسة من عملية